روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة لخليفة المسلمين على ضوء الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. الحلقة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه وسار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. واجعلنا معهم واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتنا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إخوة الإيمان، في هذه الحلقة سنتحدث عن مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالخلافة إلى نهاية عهده بها. فوجئ المسلمون سنة 23 هجرية بمقتل عمر، فنال الشهادة وهو على أتم ما يكون قوة ونشاطا، وهو في أطهر مكان وآمنه في المسجد يصلي الفجر في جماعة، وكان الذي طعنه عبدا فارسيا يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، وكان قد هدده بالقتل، فما بالى به عمر رضي الله عنه. قال أبو رافع: كنت عند عمر بن الخطاب بعد أن طعن، وكان مستندا إلى ابن عباس، وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد، فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، ولم أستخلف بعدي أحدا، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله. وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال: إن رجالا يقولون إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله شرها، وإن بيعة عمر كانت عن غير مشورة، والأمر بعدي شورى. فإذا اجتمع رأي أربعة فليتبع الاثنان الأربعة، وإذا اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا رأي عبد الرحمن، فاسمعوا وأطيعوا، وإن صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتبعوه. قال سعيد بن زيد: إنك لو أشرت برجل من المسلمين ائتمنك الناس. فقال عمر: قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم قال: لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به، سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح، فإن سألني ربي عن أبي عبيدة قلت: سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة. وإن سألني عن سالم قلت: سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله. فقال رجل وهو المغيرة بن شعبة: أدلك عليه؟ عبد الله بن عمر. قال عمر: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، لا أرب لنا في أموركم، وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد. ويسأل عن أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما وقد جهدت نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر؟ إني لسعيد. لقد أبى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة الطاهرة أن يستخلف أحدا، وحين ألح عليه بعض أصحابه كي يختار بنفسه من يخلفه استمسك بإبائه ورفضه وقال لهم: أأحمل أمركم حيا وميتا؟ وددت أن يكون حظي منها الكفاف لا لي ولا علي. وأضاف قائلا: إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله حافظ دينه. وولى عمر رضي الله عنه روحه الضارعة شطر الله الرحيم، يسأله تعالى أن يلهمه الرشد وأسبل جفنيه وأعمل فكره، وكأنما تذكر ذلك اليوم البعيد القريب وقد أرهف الصحابة سمعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم ويناديهم قبل وفاته بأيام: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا له ذلك. أيها الناس، إني راض عن عمر وعلي وعثمان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، فاعرفوا لهم ذلك. ما أجلها من ذكرى تعود في أوانها، فليكن لهؤلاء الستة الذين منحهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا التكريم عاقبة الأمر الذي يشغل الأمير المحتضر، وليضع في أعناقهم مجتمعين الأمانة التي حملها طوال سني خلافته في مثل عزم المرسلين. وهكذا جمعهم حوله ووجه إليهم الحديث: إني نظرت فوجدتكم القادة، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، وإني لا أخاف الناس عليكم ما استقمتم، فإذا أنا مت فتشاوروا 3 أيام، لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، وليحضر معكم عبد الله بن عمر مشيرا، ولا يكن له من الأمر شيء. وهكذا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شورى في 6، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيرا وليس منهم، وأجلهم 3، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس، وكان طلحة غائبا في أمواله بالسراه، فدعا عمر الرهط فدخلوا عليه فقال: إني نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم، فإن كان شقاق فهو فيكم. ثم قال: إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة لعبد الرحمن وعثمان وعلي، فاتق الله يا علي إن وليت شيئا من أمور المسلمين، فلا تحملن بني هاشم على رقاب المسلمين. ثم نظر إلى عثمان وقال: اتق الله إن وليت شيئا من أمور المسلمين، فلا تحملن بني أمية أو قال بني أبي معيط على رقاب المسلمين، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن ذوي قرابتك على رقاب الناس. ثم قال: قوموا فتشاوروا فأمروا أحدكم. فلما خرجوا قال: لو ولوها الأجلح لسلك بهم الطريق، يعني عليا. فقال ابن عمر: فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن تقدم عليا؟ قال: أكره أن أحملها حيا وميتا. وقاموا يتشاورون. قال عبد الله بن عمر: فدعاني عثمان مرة أو مرتين ليدخلني في الأمر، ولم يسمني عمر، ولا والله ما أحب أني كنت فيه، علما أنه سيكون في أمرهم ما قال أبي، يعني من الشقاق. والله قلما رأيته يحرك شفتيه بشيء قط إلا كان حقا. فلما أكثر علي عثمان قلت له: ألا تعقلون؟ أتؤمرون وأمير المؤمنين حي؟ فوالله لكأنما نبهت عمر من مرقد. فقال عمر: أمهلوني، فإن حدث بي حدث فليصلي لكم صهيب مولى بني جدعان 3 ليال، ثم أجمعوا أمركم، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. وذكر عمر سعدا فقال: إن وليتم سعدا فسبيل ذاك، وإلا فليستشره الوالي، فإني لم أعزله عن سخطة. ويروى أنه قال: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وأرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة فقال: كن في 50 من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى، فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم، فقم على الباب بأصحابك، فلا تترك أحدا يدخل عليهم، ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق 4 فرضوا رجلا منهم وأبى 2 فاضرب رأسيهما، فإن رضي 3 رجلا و3 رجلا فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس، ولا يحضر اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، اللهم أنت خليفتي فيهم. فوافى أبو طلحة في أصحابه ساعة قبر عمر، فلزم أصحاب الشورى. فلما جعلوا أمرهم إلى ابن عوف يختار لهم، لزم أبو طلحة باب ابن عوف في أصحابه حتى بويع عثمان رضي الله عنه، الذي سارت جيوشه الفاتحة إلى كل مكان. فمعاوية يوغل في بلاد الروم ويقرع أبواب القسطنطينية وإلى فارس وسجستان وخراسان ومرو، يزحف ابن عامر والأحنف بن قيس والأقرع بن حابس فيفتحون ويظفرون، ومهدت الأرض لزحف المسلمين الجسور حتى بلغوا السودان والحبشة في الجنوب والهند والصين في الشرق. ومع هذا الفتح العظيم كان الإسلام يستقبل شعوبا مختلفة اللسان، ونمى المجتمع الإسلامي نموا هائلا مما أدى إلى اختلاف اللهجات. ففي بعض الغزوات التي اشترك فيها الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان راعته الطرائق الكثيرة التي يقرأ بها القرآن، والتي لم تكن من قراءات القرآن العشر المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكد حذيفة بن اليمان يفرغ من تلك الغزوة حتى امتطى راحلته يسابق الريح إلى المدينة، وهناك وضع القضية بين يدي الخليفة الراشد: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلف الذين من قبلهم في كتبهم. لم يتوانى عثمان رضي الله عنه لحظة فكتب المصحف على حرف واحد، وجمع المسلمين في عصره وإلى الآن على قراءة واحدة هي القراءة الأم، حتى يدفع هذا الاختلاف المنذر بالسوء، وتدور عجلة الزمان إخوة الإيمان مرة ثالثة، وتطل الفتنة الكبرى برأسها في عهد عثمان رضي الله عنه. الخليفة الكهل الذي جاوز 80 من عمره، والذي يكره سفك الدماء وينأى عن القسوة، يرى الثوار المتمردين يحاصرون داره، شاهرين سيوفهم، مطالبين بأحد أمرين، إما اعتزال عثمان وإما قتله، وتواتيه فرص قتالهم وقتلهم فيرفضها قائلا: ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. وفي ثبات مذهل يرفض الخليفة أن يعتزل، ليس حرصا على مجد المنصب والجاه، بل لأنه رجل مسؤوليات من طراز فريد. لقد ذكر وصية كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بها: يا عثمان، إذا الله كساك يوما سربالا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم. وقد كساه الله سربال الخلافة، وها هم هؤلاء المتمردون الظالمون يريدون بقوة السلاح أن يكرهوه على خلعه، فلم يرضخ ولم يستسلم لهم. لقد تلقى عثمان دعوة إلى الجنة، ففي إحدى الأمسيات وبعد أن صلى من الليل ما صلى، وقرأ من القرآن ما قرأ، وألقى نفسه بين يدي ربه ضارعا مبتهلا، آوى إلى فراشه ونام. وفي منامه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أفطر عندنا غدا يا عثمان. ما أبهجها من كلمات، وعثمان أكثر الناس يقينا بصدقها، وإذا فليس أمامه سوى وقت قصير لكي يتهيأ لموعد المصطفى ورحلة الخلود. ولقد سارت المجابهة حتى بلغت منتهاها، ولم يعد بد من أن يتهيأ المسرح لمشهد الختام. أصبح ذلك اليوم صائما، ودعا جميع الذين في داره وأمامها ممن يحملون السلاح دفاعا عنه أن يلقوا سلاحهم ويغادروا الدار مشكورين وفي رعاية الله، لكنهم جميعا أبوا أن يتركوا مواقعهم حوله. ثلة كريمة من الصحابة خفوا بأسلحتهم لافتداء الخليفة، منهم الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهم، أرسلهما أبوهما ليحرسا منافذ الدار، وفيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وآخرون رضي الله عنهم. بيد أن أمر الخليفة وإلحاحه ظلا يهيبان بكل حامل سلاح أن يلقي سلاحه، قال عثمان: أناشدكم الله ألا تهرقوا بسببي دما. وأطل الخليفة على الجمع الحاشد من شرفة داره، ونادى المتمردين بكلمات أخيرة أراد أن يبرئ بها ذمته: أيها الناس، لا تقتلوني، فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا، ولا تصلون جماعة بعدي أبدا. وعاد إلى حجرته فصلى ركعتين، ثم حمل مصحفه بيديه وراح يقرأ ويقرأ، متألقا بين آياته المحكمات وروضاته اليانعات. وجن جنون ذلك النفر من زعماء الفتنة، فشدوا على الدار المجاورة شدة واحدة، ومن فوق سورها القريب قفزوا كالذئاب الجائعة المسعورة، واقتحموا على الخليفة خلوته. وكان آنئذ قد بلغ في تلاوته هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يبال الخليفة بهم واستمر في قراءته، بينما اندفع الجناة نحوه ليقترفوا جريمتهم البشعة النكراء. لم يقاوم ولم يتحرك من مجلسه، لم يتخلى عن مصحفه، ولم يزد على أن قال حين أصابت إحدى ضرباتهم الآثمة كفة فأصابتها في صميمها: والله إنها لأول يد خطت المفصل وكتبت آية القرآن. وحين رأى دماءه تتفجر فتضمخ أوراق المصحف طواه ثم ضمه وهو يسلم الروح إلى صدره، وحين تمدد جثمانه الطهور ساكنا سكون الموت، كان كتاب الله لصيقه وصديقه، ومن أولى بذلك منه؟ أليس هو الذي وحده وحفظه وافتداه؟ كان الاغتيال الخاطف لحياته قد تم بين العصر والأصيل. وإذا فأمام روحه وقت كاف لبلوغ موعدها على مائدة الإفطار مع رسول الله في الجنة عند الغروب. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد أنهينا حديثنا عن مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى نهاية عهده بالخلافة. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون حديثنا عن مبايعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالخلافة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، أستودع الله دينكم وإيمانكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.